بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 21 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وانتهينا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله، وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. وقد تكلم وذكر رحمه الله ما يتعلق بصيغ الأداء، وذكر أن صيغ الأداء على 8 مراتب. صيغ الأداء يعني ألفاظ الرواية عن الشيوخ، أداء الرواية عند التحديث، إذا سمع من شيخ حديثا رواية وأراد أن يحدث بها فماذا يقول، بما يتلفظ. فصيغ الأداء هي ألفاظ الرواية عند الشيوخ، لها مراتب ذكرها الحافظ في درسنا السابق، و ذكرها أولا إجمالا، قال: الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، هاي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني بالإجازة، ثم كتب إلي أيضا بالإجازة، ثم عن، ونحوها من الصيغ. وذكر أن هذه الألفاظ درجات، وأعلى هذه الألفاظ في الدرجة هو قول هذا الذي يحدث عن الشيوخ، قوله سمعت وحدثني. وذكر أن هذه أعلى المراتب، سمعت وحدثني، وهي أصرحها، أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة. ثم قال: أخبرني ثالثا، ثم قرأت عليه، لمن قرأ بنفسه على الشيخ. هذه مصطلحات وصيغ الأداء عندما يتقدم طالب العلم في علم الحديث وعلم الرجال وعلم الأسانيد، يستفيد كثيرا من معرفة الفرق بين هذه الألفاظ: أخبرني وأنبأني، سمعت، حدثني، قرئ عليه وأنا أسمع. هذه درجات، أنبأني، هذه درجات، عن فلان، أن فلان قال كذا. هذه الألفاظ كذلك أيضا في الإجازة، قوله شافهني، أجازني، هكذا قولهم كتب إلي، هذه المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، هذه صيغ الأداء. كذلك أيضا المناولة، ناولني. ومنهم من اشترط اقترانها بالإذن بالرواية، يناوله الكتاب الذي فيه مروياته ثم يأذن له، اشترطوا هذا، يعني يدفع الشيخ أصله أو مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذه روايتي عن فلان، فروه عني، يأذن له. وهذه كذلك اشترطوا أيضا الإذن في الوجادة، أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، فيروي ما وجده في هذا الكتاب، وكذا الوصية أيضا بالكتاب، وكذلك الإعلام. هذه صيغ ذكرها وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في درسنا السابق، وهي صيغ الأداء. لذلك قال في ختام درسنا السابق: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم يبدأ درس اليوم الدرس 21 عند قول الحافظ رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، وهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. إذن لا زال الحافظ رحمه الله يذكر لنا أنواع الحديث، أنواع الروايات، أنواع الروايات، ويذكر لنا فوائد معرفة هذه الأنواع. فهنا يذكر من أنواع الروايات للتعلق بالرواة المتفق والمفترق. ما معنى ذلك؟ المتفق يعني المتشابه، إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، نفس الاسم ونفس اسم الأب ونفس اسم الجد، واختلفت أشخاصهم، يعني هم في نفس الوقت لكونهم متعاصرين في نفس العصر، هذا اسمه إبراهيم عبد الله محمد، والثاني اسمه إبراهيم عبد الله محمد، واحد منهم ضعيف وواحد منهم ثقة مثلا، هذا مثال فقط. فهذا من المتفق والمفترق، تشابها في الاسم وافترقا في الجرح والتعديل، الجرح والتعديل. وهذا مهم جدا حتى لا تختلط الأسماء على من درس الأسانيد ودرس أحوال الرواة. قد يظن البعض أن هذا الراوي هو الثقة، وقد يعلم البعض بالقرينة بأن لا، هو الضعيف، فيختلفان في الحكم على هذه الرواية، فيختلف الحكم على الخبر، وقد يندرج على ذلك ويؤثر على اختلافهم أيضا في مسائل الفقه الإسلامي. لذلك معرفة هذه الأنواع عند طالب العلم المتقدم في علم الحديث أمره مهم. فإن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني أسماء الجد وجد الأب، واختلفت أشخاصهم، لماذا؟ لكونهما متعاصرين، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، كذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، الكنية أبو فلان أبو عبد الله، بالإضافة إلى اتفاقهم في الاسم واسم الأب أيضا اتفقا في الكنية، وفي النسبة أيضا، في النسبة إلى القبيلة أو إلى المدينة، المدني المكي البصري. قال: فهذا النوع الذي يقال له المتفق والمفترق، المتفق والمفترق. وضربوا مثال على ذلك، قالوا: أنس بن مالك اشترك في هذا الاسم، اسم الراوي مع اسم أبيه، خمسة رجال، منهم اثنان من الصحابة، هما أنس بن مالك بن النضر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك الكعبي القشيري، فاشتركا في الاسم أنس بن مالك. وهكذا أيضا مثال آخر: الخليل بن أحمد، ستة أسماءهم الخليل بن أحمد. وهكذا أحمد بن جعفر بن حمدان بن حمدان، هذا أيضا أربعة بنفس الاسم، أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة فيهم الضعيف وفيهم الثقة. فهذه أمثلة على المتفق والمفترق. وقال الشيخ بعد ذلك الحافظ بن حجر: وفائدة معرفته، معرفة هذا النوع من أنواع الحديث، أنواع علم الحديث المتفق والمفترق، فائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب مطبوع المتفق والمفترق، يبين هذه الفروقات ويبين الرواة ويميز بينهم رحمه الله. وقال الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. قال: وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. هذا مر معنا سابقا المهمل. ثم قال رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. اختلفت الأسماء، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، مؤتلف والمختلف. فهنا قال يتكلم عن أيضا عن نوع آخر أيضا من أنواع علوم الحديث، علم المؤتلف والمختلف. إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، ففي الخط وفي الحروف اتفقت، لكن في النطق اختلف هذا عن هذا، عن هذا اسم الراوي عن اسم الراوي الآخر، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل. مثلا عباس عياش، حزام حرام، عبيدة عبيدة، سلام سلام، حيان حبان. هذا هذه أمثلة على المؤتلف والمختلف. ثم قال الحافظ: ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، خطيب البغدادي رحمه الله، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، يعني كتاب الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا رحمه الله، جمع أسماء الرواة في هذا الباب المؤتلف والمختلف. اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، ذكرنا أمثلة: عباس عياش، حزام حرام، عبيدة عبيدة، سلام سلام، وهكذا. ثم قال الحافظ بعد ذلك: وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. أشير رحمه الله إلى كتابه، وهو أجمع ما صنف في هذا الباب، في باب المؤتلف والمختلف للحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، مع ائتلافهما خطا، كمحمد ابن عقيل بفتح العين عقيل، ومحمد ابن عقيل بضمها، فاتفق الإسمان وفي النطق والخط، واختلف الآباء نطقا ليس في الخط ولكن في النطق، عقيل عقيل. هذا أيضا كل ذلك لمعرفة الرواة، لتمييز بين الرواة، هذا يدل على فضل علماء الحديث في حفظ السنة، فهؤلاء الرواة كلهم عرفت أحوالهم وعرفت أسماؤهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل علماء الحديث، كل ذلك لمعرفة هذه الأسانيد ولحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، شريح سريج، فاختلفت الأسماء نطقا وأتلفت خطا واتفق الآباء خطا ونطقا، نعمان النعمان، لكن اختلفت الأسماء نطقا وأتلفت خطا، نفس الخط شريح سريج، لكن اختلف فقط في النط في النقط وفي النطق شريح سريج. قال الحافظ الأول بالشين المعجمة شريح والحاء المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني سريج بن النعمان والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، المتشابه هذا نوع من أنواع علم الحديث، المتشابه يعني في أسماء، في أسماء الرواة. وكذا يقول الحافظ إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب تلخيص المتشابه ذكر فيه المتشابه من أسماء الرواة وميز بينهم. ثم قال الحافظ ويتركب منه ومما قبله أنواع، يعني يتركب من هذا النوع من المتشابه ومما قبله، مما قبله يعني المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، هذه الأنواع التي مرت وكلها تتعلق بأسماء الرواة والاختلاف بين هذه الأسماء، بين أسماء الرواة حتى لا يحصل التشابه ويأتي من الناس ويحكم على هذا الراوي وهو قد تشابه اسمه مع اسم راوي آخر. ويتركب، قال ويترتب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض، فمن أمثلة الأول محمد بن سينان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، محمد بن سينان جماعة من الرواة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ثم قال ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليماني شيخ عمر بن يونس. إذا محمد بن سيار عدد كبير مثل ما قال الحافظ جماعة، ثم قال الحافظ بن حجر ومنها أي هذه الأسماء والأمثلة محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة وبينهما ياء تحتانية، محمد بن حنين تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ثم قال الحافظ ومن ذلك معرفة من ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. معرف بن واصل مطرف بن واصل تشابه. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. إذن أحمد بن الحسين أحيد بن حسين، أحيد بن الحسين، أحمد أحيد. فقد يظن البعض أنه هذا خطأ في اسم الراوي أحيد، لا هو اسمه هكذا وتشابه مع اسم أحمد بن الحسين. قال الحافظ ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء وبعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. حفص بن ميسرة، جعفر بن ميسرة. ثم قال ومن أمثلة الثاني، ومن أمثلة الثاني الذي أشار إليه قبل ذلك أنه يتركب مما سبق من أنواع الحديث قسمان. القسم الأول أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت، والثاني أن يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. هذا من أمثلة الثاني، يعني يكون الاختلاف بالتغيير بين أسماء الرواة مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. قال عبد الله ابن زيد وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم وهما أنصاريان. وعبد الله ابن يزيد مثال آخر يذكره الحافظ بزيادة ياء في أول اسم الأب، عبد الله ابن يزيد، والزاي مكسورة، والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة عبد الله بن يزيد الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقارئ يعني عبد الله بن يزيد القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر بسبب تشابه الأسماء، اختلط على بعض الناس توهم أنه واحد هو الخطمي، لكن هناك عبد الله بن يزيد الخطمي وعبد الله بن يزيد القارئ. ومنها يقول الحافظ بن حجر من الأمثلة على أسماء الرواة عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله ابن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي. إذا قد يشتبه على بعض الناس عبد الله بن يحيى وعبد الله بن نجي، فيقول هنا نجي خطأ، يقول هنا خطأ مطبعي هو يحيى، لكن يقال له لا هذا اسم أبيه عبد الله بن نجي، وذاك آخر عبد الله بن يحيى وهم جماعة كما قال الحافظ. ثم قال رحمه الله أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق في أسماء بعض الرواة، يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، تأخير الاسم وتقديم اسم الأب، وإما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله مثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. فهذه أنواع مهمة تتعلق بالرواة المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه، هذه كلها تتعلق بأسماء الرواة. ثم قال الحافظ بعد ذلك ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. طبقات الرواة فائدته الأمن من تداخل المشتبهين أو المشتبهين، تداخلهم. فهذا في طبقة مثلا يقول الحافظ بعد ذلك وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين. من فائدة معرفة طبقات الرواة الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هذه عند أكثر علماء الحديث معرفة طبقات الرواة، طبقة جماعة من الناس من العلماء من الرواة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، اشتركوا في لقاء المشايخ الفلانيين واشتركوا في السن، أعمارهم متقاربة، فهؤلاء طبقة. قال الحافظ قد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في الطبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة بعدهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم طبقات، في طبقة الأولى طبقة العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا هناك طبقة أخرى أيضا من أسلم بعد الفتح وهكذا. فمن نظر إلى يقول الحافظ فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، طبقات ابن سعد كتاب ومرجع معروف، كتابه أجمع ما جمع في ذلك. يقول الحافظ بن حجر طبقات ابن سعد كتابه المطبوع. قال الحافظ وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل ابن محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ثم قال الحافظ بعد ذلك ومن المهم أيضا، من المهم عند دراسة علم مصطلح الحديث معرفة مواليدهم ووفياتهم، معرفة سنة ولادة هذا الراوي وسنة وفاته، معرفة التاريخ للرواة، هذا أمر مهم يقول الحافظ. ثم قال لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، يتبين هنا يدعي البعض أنه لقي فلان، فلما ننظر إلى سنة وفاته وسنة ولادته، سنة ولادة الاثنين وسنة وفاة الاثنين، يتبين لنا أن هذا توفي قبل أن يبلغ هذا الأول أو قبل أن يولد، فكيف يدعي أنه لقيه؟ كيف عرفنا ذلك؟ بمعرفة مواليدهم ووفياتهم. ثم قال الحافظ ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، بلدان الرواة وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب، بالنسب يعني هذا مكي هذا مدني هذا بصري هذا كوفي وهكذا. معرفة بلدانهم وأوطانهم أيضا علم من علم من علوم الحديث يتعلق بالرواة. ثم قال الحافظ رحمه الله ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، وهذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله، نتكلم عن مراتب الجرح والتعديل، لأن هذا المبحث من أهم المباحث فيما يتعلق بعلم الرواة وعلم الناس أيضا بأحوال الناس بجرح الناس على مر التاريخ وبيان ضلالهم وانحرافهم وبدعهم. فلحفظ الدين سخر الله عز وجل أناسا من علماء الجرح والتعديل في كل زمان يعرفون أحوال الناس ويطبقون قواعد الجرح والتعديل عند الكلام على هؤلاء الناس جرحا أو تعديلا. هذا نتركه للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.